خيركم لأهله. خطبة جمعة للشيخ سمير عبداد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول ربنا جل وعلا في كتابه ومن أصدق من الله قيلا، يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمرأة أيها المؤمنون أو معشر الرجال نعمة من نعم الله عز وجل على الرجال، وقد أوصى الله تبارك وتعالى بالنساء خيرا في كتابه فقال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. وقد جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توصي بالنساء خيراً، ومن ذلك ما جاء في وصيته الجامعة المانعة الماتعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أوصى بها الأمة في أشهر أيام الإسلام وفي أعظم تجمع جمع الله عز وجل فيه الأمة بنبيها، وذلك يوم الحج الأكبر منصرف الناس من عرفات، إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن حذر الأمة من العودة إلى الكفر ومن سفك الدماء واستباحة الأعراض واغتصاب الأموال، ثم حدهم على السمع والطاعة، ثم قال بعدها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وأرشد صلى الله عليه وسلم الرجال إلى المعاملة الحسنة للنساء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وصححه الألباني. فخير الناس أيها الرجال من كان خيره لنسائه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. رواه الترمذي. فالأقربون أيها المؤمنون أولى بالمعروف، ومن بين هؤلاء زوجتك وربة بيتك ورفيقة دربك. وقد قال لك ربك أيها المؤمن: وعاشرهن بالمعروف. فانتبه، انتبه أيها الزوج، إن معاملتك لزوجتك بالحسنى ليست منة منك ولا تكرماً ولا تفضلاً، وإنما هو واجب شرعي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك. ومن خيرك أيها الرجل لزوجتك أن تمازحها وأن تلطفها وأن تدخل السرور إلى قلبها، فهي أحق بذلك من غيرها. وانظر وفقك الله، انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو من هو في عبادته وتمسكه وكثرة همومه صلى الله عليه وسلم، كان يتسابق مع زوجته عائشة ويتودد إليها. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، إنه إمام الأمة ورأس الملة وحاكم الدولة، إنه الإمام والخطيب والمفتي، إنه المجاهد المربي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت عليه من الهموم ما لو أهبطت على جبل لصار دكا. ومع ذلك تقول أمنا الحبيبة زوجة الحبيب الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته. ثم تقول: وذلك قبل أن أحمل اللحم، وذلك قبل أن أحمل اللحم. ثم تقول رضي الله عنها: ثم سابقته بعدها، يعني بعد أن حملت اللحم فسبقني. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، عبارة فيها من اللطف والحب والتودد الشيء الكثير. موقف آخر، تحكي عائشة رضي الله عنها فتقول: واسمع يا رعاك الله، فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. وقد قلنا هذا الكلام من قبل ونعيده تكرارا حتى يتقرر: لا سعادة لنا ولا فلاح إلا في هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به، ولسنا بحاجة إلى أنظمة تضعها المنظمات الدولية أو مراسيم تخطها هيئة الأمم المتحدة أو قوانين يشرعها البشر حتى نعامل المرأة المعاملة التي تستحقها. يكفينا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا رعاك الله ماذا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تقول: دخل مجموعة من أهل الحبشة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلعبون. صبيان من صبيان الحبشة دخلوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يلعبون، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حميرة. والحميرة هي المرأة شديدة البياض، أو المرأة شديدة البياض مع شيء من الحمرة في خديها خاصة. وقوله يا حميرة ملاطفة، مداعبة، ملاعبة. يا حميرة أتحبين أن تنظري إليهم، يعني إلى الصبيان وهم يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت نعم. تقول: فقام بالباب، فوضعت ذقني على عاتقه، هذا وصف للحال. تقول فوضعت ذقني على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع المزيد رعاك الله. تقول فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده. اتضحت الصورة؟ اتضحت الصورة؟ هذا نبي الأمة، هذا نبيكم، هذا قدوتكم، هذا أسوتكم، هذا من لا فلاح ولا سعادة لكم في الدنيا والآخرة إلا في اقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم حسبك، يعني اكتفيت من النظر. تقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. فقلت يا رسول الله لا تعجل لا تعجل. فقام لي، يعني لا يزال النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال، وعائشة قد وضعت ذقنها على عاتق النبي عليه الصلاة والسلام وألصقت خدها بخد النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه. ثم قال بعدها وقد قام لها فترة أخرى قال حسبك. فقلت لا تعجل يا رسول الله. قالت وما لي، حب النظر إليه، يعني تقول ما كان قصدي أن أنظر إلى الصبيان، أو كانت لمتعة أو رغبة في النظر إليه، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه، يعني مكانتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه النسائي. فمازح أيها الزوج المكرم زوجها ولاطفها وأدخل عليها السرور، فهذا من حسن خلقك. كذلك من خيرك أيها الزوج أن تنفع زوجتك بما نفعك الله به من مال، فوسع عليها وأكرمها وأغنها، ولكن بالمعروف. بالحديث الصحيح عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله لا حق زوجتي أحدنا عليه. قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. حديث صحيح. ومن خيرك أيها الزوج لزوجتك أن تكون خيرا لدينها، اسألها عن صلاتها، اسألها عن استقامتها، اسألها عن قراءتها للقرآن، عن برها لوالديها، عن صلتها لرحمها، شجعها على النفقة، على المحافظة على الأذكار، على الاستثمار من الخيرات. هذا هو الزوج الذي يصح أن يقال فيه وخيركم لأهله. أما أن يكون دين الزوجة هو آخر اهتماماتك أيها الزوج، فلعمر الله أنت بذلك فرطت وقصرت تقصيرا عظيما. عباد الله، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملته لأهله وعشرته النساء. فقد كان عليه الصلاة والسلام جميل العشرة، دائما البشر، يعني دائما الضحك، دائما الابتسامة، دائما البشر، يدعب أهله ويتلطف بهم ويضحك نساءه ويؤنسهم صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن مهنة النبي عليه الصلاة والسلام وماذا كان يصنع في بيته، قالت كان يقول في مهنة أهله. سئلت أمنا رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، وهي أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأحبهم إليه وأعرفهم بشأنه في بيته، قيل لها ما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت كان يقول في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. تأمل معي يا رعاك الله، تأمل معي أرشدك الله بطاعته، قول أم المؤمنين يكون في مهنة أهله. سل نفسك، سل نفسك كم كانت مساحة بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله. هل اشتكت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة العمل البيت حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام في خدمتها في بيتها؟ لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة رضي الله عنها في غرفة خطوات على خطوات، تقريبا 3.5 أمتار على 3.5 أمتار، لكن لم يكن قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الصنيع إلا أن يرسل إلى قلب زوجته عبارة، هي العمر الله أبلغ من آلاف الكلمات ومعصور العبارات. ذلك الموقف تلك المعاملة تترك في قلب الزوجة أثراً طيباً لا تبلغه كما ذكرنا آلاف الكلمات ولا معصور العبارات. مشهد آخر من بيت النبوة المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيت عائشة يحدث عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذ بطارق يطرق الباب خادم لزينب بنت جحش أم المؤمنين يحمل بين يديه طعاما صنعته زينب للنبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش صنعت طعاما وأرسلته مع خادمها إلى أين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما رأت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الخادم وفي يده صحفة الطعام أخذتها الغيرة فأخذت الصحفة من يد الخادم فضربتها بحجر فانفلقت نصفين وتناثر الطعام يمينا وشمالا. ترى ماذا صنع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل شعر عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف أن هذا التصرف يقلل من هيبته ومكانته في بيته؟ هل سب عائشة أو عاتبها أو لامها صلى الله عليه وسلم؟ هل هجرها أو توعدها بالهجرة؟ لا والله، لم يقل حينئذ صلى الله عليه وسلم شيئا، بل راعى في المرأة نفسيتها، فجعل عليه الصلاة والسلام يجمع الطعام بيده الكريمة من هنا وهناك وهو يقول غارت أمكم غارت أمكم. فهم عليه الصلاة والسلام أن الذي جعل عائشة تصنع ما تصنع إنما هو الغيرة. فلما فهم ذلك قال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم غارت أمكم، ثم وضع الطعام في صحفة عائشة السليمة وأهلها للخادم وأبقى الصحفة المكسورة في بيت عائشة رضي الله عنه وأرضاه. ولعله يزال عجبه وأنت تسمع هذا الموقف العظيم الذي حدثنا به أمير المؤمنين وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه. يقول عمر كنا معشر قريش نغلب النساء، كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار سكان المدينة النبوية قال فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار نساء المهاجرين نساء قريش أخذنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. يقول رضي الله عنه فصحت على امرأتي فرجعتني، رفعت صوتي على امرأتي فردت علي راجعتني جادلتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وإن إحداهن لا تهجره اليوم حتى الليل. لك أن تتخيل زوجة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تهجر النبي صلى الله عليه وسلم من النهار حتى الليل. يقول عمر فأفزعني ذلك، فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم، ثم جعلت علي ثيابي فدخلت على حفصة، وحفصة هي بنت عمر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم، فقلت خابت وخسرت، أفتأمل أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلك؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يزده هذا الهجران إلا حلما، ولا هذه النساء إلا صبر منه صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يمازح نساءه في السراء ويوازهن في الضراء، لا يؤذيهن بلسانه ولا يجرح مشاعرهن بعباراته. كان عليه الصلاة والسلام يتحمل منهن الأذى وما ضرب. اسمع ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، ولم يكن يتصيد الأخطاء ولا يتتبع العثرات ولا يضخم الزلات ولا يديم العتاب، بل كان عليه الصلاة والسلام يتحمل الفخوة ويتغاضى عن الكبوة، قليل الملامة كثير الشكر والعرفان. وهو الذي قال: لا يفرق مؤمن، لا يفرق مؤمن، يعني لا يبغض مؤمن، لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كان منها خلقا رضي منها آخر، يعني لا يبغضها لصنيع صنعت، لفعل فعلت، لخطأ وقعت فيه، لخلة سيئة تلبست بها، إن كره منها شيئا رضي منها شيء آخر، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا هو الإنصاف. وبعض الناس والعياذ بالله لا يرى في زوجته إلا السيئات، إلا العيوب، إلا الأخطاء، مهما صنعت له من جميل أو توددت إليه بعمل طيب فهو لا ينظر إلى ذلك، بل ينظر دائما إلى أخطائها أو إلى عيوبها أو إلى زلاتها. وهذا لعن الله ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدبنا به، وهو الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعواج ما في الضلع أعلى، قال: فإن ذهبت تقيم كسرته، وكسر المرأة طلاقه. قال: وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فيصاحب الإنسان أو الزوج زوجته بالمعروف بالإحسان، إن سخط منها خلقا رضي آخر. أما أن يريد الإنسان الكاملة المنزهة عن العيوب البعيد عن الأخطاء، هذه إن شاء الله يحصلها بإذن الله تعالى في الجنة، إما أن تكون من الحور العين، وإما أن تكون زوجته من نساء الدنيا من المؤمنات اللواتي كتب الله لهن دخول الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، فإننا في زمان فسد فيه الأخلاق وسلت العشرة بين الزوجين، فالزوج يتعدى على زوجته فيسيء معاملتها، بل ربما يصل به الحال إلى إهانتها أو ضربها على وجهها. وقد جاء النهي عن الضرب في وجه، لأن الضرب في وجه فيه إهانة وإذلال، كما جاء النهي أن يقبح الرجل زوجته، يعني أن يقول لها كلمة قبيحة تجرح قلبها، فإن جروح القلوب وجروح المشاعر أعظم من جروح الأبدان. ونهى صلى الله عليه وسلم، نهى الزوج عن الهجران إلا في الفراش، نهى الشرع المطهر الزوج أن يهجر زوجته إلا في الفراش، فإذا أراد هجرها تأديبا لها هجرها بترك المبيت معها، فبقاؤها معه من دون حديث يزيد في الجفاء ويبعد كل واحد منهما عن الآخر. فيا أيها الزوج، لا تلوم نفسك إذا رأيت زوجتك تنفر عنك ولا تحبك، بل تتمنى خروجك من المنزل، لأن الله عز وجل خاطب سيد البشرية بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي الختام، أحبتي معشر الرجال والأزواج، أوصيكم بهذه الوصايا المختصرة، رسائل أرسلها ما قصدت بها إلا النصح لنفسي ثم لإخواني. أولها: خاطبها، يعني زوجتك، خاطبها بالألفاظ الحسنة، وزين أسلوبك دائما بعبارات الدعاء والشكر، يعني لا طلب منها شيء، قل بارك الله فيك، أو جزاك الله خيرا، أو افعلي كذا رضي الله عنك، أو افعلي كذا وفقك الله، يكون هذا بيدل وهدي في معاملة الزوج. كذلك نادها بدون احتراما لها إذا استمع المقام والتصريح باسمها، يعني إذا كنت في مكان مستدعى حالا يعني أن تدعوها باسمها فكنيها، قل يا أم فلان، حتى وإن لم يكن لك منها ولد، قل يا أم فلان أو يا أم فلان. الكنية أدب نبوي أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تعاهد بالهدايا الحسنة بين فترة وأخرى، مهما كانت الهدية بسيطة فإن الهدية إذا صاحبها عنصر المفاجأة تطرد أثرا طيبا في قلب الزوجة. كذلك تغاضى عن أخطائها وتغافل عنها في الأمور العادية، إذا كان خطأها لا يتعلق بأمر يعني فيه مخالفة للشرع ومعصية الله سبحانه وتعالى، كان تقول مثلا كان توصي زوجتك مثلا أن تعد لك من الطعام كذا فلم تعده لسبب من الأسباب، تغاضى عن ذلك وتوقف في بيان ما وقع فيه من تقصير بالتلميح دون التصريح. كذلك أظهر لها مشاعر الحب والحنان والرأفة، يعني ليس عيب أن يقول الزوج لزوجته أحبه، هذا عبارة غائبة ليس كذلك. كذلك امنح لها حرية التصرف في بيتها، لا تكون أنت الآن بالله افعلي لا تفعلي، لا بد كل مخطط البيت يمشي على مرسوم يعني منك، لا، امنح لها شيء من التصرف من حرية اتخاذ القرار، لأن هذا يجعل المرأة تشعر بشخصيتها ومكانتها في بيتها، وهذا من أسباب التوازن والتحاب والتآلف بين الزوج وزوجته. كذلك استمع وأصغي جيدا لمشاكلها، قد يكون للمرأة مشكل فليكن صدرك مفتوح وأذنك صاغية، اسمع لها، اسمع لمشاكلها، إن أغلقت هذا الباب ماذا تصنع المرأة؟ ربما تستشير أقاربها ممن لا يحسن المشورة، ممكن تستشير جارتها تدعو إليها بالسوء والعياذ بالله، والكثير من المشاكل التي تقع بين الزوج وزوجته لأن ما استشارت من هو خارج البيت. كذلك أكثر من مدحها والإعجاب بها، فالمرأة تأثيرها الكريمة الطيبة. يا حميران اسمها عائشة، وكان يقولها يا عائشة، عائشة يا عائشة، دلع هذا بيت النبوة، فامدح زوجتك، أظهر إعجابك بظهرها، بنظافة بيتها، بلباسها، بالعطر الذي تضعه عليها في بيتها، بمحافظة على الصلاة، بقراءتها للقرآن، بحرصها على تربية أبنائها، هذا تشجيع، هذا تشجيع. والإنسان إذا لم يجد التشجيع ماذا يصنع؟ يفشل. إذا رأيت من زوجتك شيء يسوءك فغض الطرف، غض الطرف، والتغافل قيل بأنه 19 خلق، إذا كنا الخلق الحسن 10 على 10 9 من 10 التغافل. كذلك إذا سافرت اتصل على زوجة من هذه، أرسل لها رسالة فقط، اشتقت إليك أو افتقدتك. كذلك أظهر محبتك لزوجتي أمام الأقارب أمام الأرحام، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل في مجمع من الرجال، قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ أسألني من أحب الناس إليك؟ أي واحد فينا لو سئل ذلك ممكن يقول لك إما، يقول لك بابا، صح ولا لا؟ ممكن يقول لك إمام المسجد، ممكن يقول لك طبيب الحي، هذه كلها يعني موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عائشة أحسن إلى الناس تستأثر قلوبهم ومطالب ملك الإنسان إحسان، القلوب هذه مجبولة على محبة من أحسن إليها، والله جل وعلا يقول فبما رحمة من الله لنت له. فزوجته تسمع هذا الكلام يطرق فيها أثرا طيبة، فهذا الأثر الطيب وغيره هو الذي يجعل من بيتك بيتا سعيدا. ثم اعلموا يا معاكم أن حسن الخلق مع الزوج لا يعني أن يتساهل الإنسان، أن يتساهل الزوج، أن يتساهل الرجل في حق من حقوق الله عز وجل، فلا يجوز له أن يوافق المرأة هواها في أمر يخالف كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليعلم الإنسان أنه مسؤول عن أهله، وأحرى من ينبغي أن تحرص على استقامتهم على هدايتهم على صلاحهم زوجته وأبنائه. والله الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم تطعيمها تكسوها تبنيها البيت الواسع تسافر معه هنا وهناك شيء طيب، لكن أعظم من ذلك وأولى من ذلك كله أن تحرص على دينها، لأن دينها سبب عزها وفلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. لذلك من الغبن العظيم أن يحرص الإنسان على نفع زوجته نفعا دنيويا ويغفل عن الدفع الأخروي. والحياة الحقيقية كما ذكر من قبل هي الحياة الآخرة، هي الحياة التي تأتي بعد الموت. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولدها. ثم قال بعدها: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتسأل عن زوجته، تسأل عن بناته، فيحرص الإنسان على استقامة أهله. فاستوصوا يا عباد الله، هذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فاستوصوا بالنساء خيرا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى وقدس الرياض الجزائر www.uski.huda.dz